قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع شرح كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، وهذه الحلقة 38. وكنا قد وصلنا إلى كتاب الأيمان والنذور إلى الإجماع 69 بعد 600، وأجمعوا على أن الحالف بالطلاق على زوجته في أمر لا يفعله ففعله أن الطلاق يقع عليها، بمعنى أن الإنسان لو حلف بالطلاق على زوجته، يعني قال زوجتي تكون طالق لو لم أفعل كذا أو لو فعلت كذا، ففعله تكون طالقا بالإجماع. وهذه مسألة مهمة جدا ينبغي لنا أن نتنبه إليها. الحلف بالطلاق، أعيد الإجماع مرة أخرى، يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن الحالف بالطلاق على زوجته في أمر لا يفعله ففعله أن الطلاق يقع عليها. طلاق يقع عليها، هذا قول الأئمة الأربعة، وهذا هو الإجماع ينقله الإمام ابن المنذر رحمه الله. فإخواننا حفظهم الله الذين يفتون بأن الحالف بالطلاق يقع يمينا وأنه لا يقع طلاقا، أرجو أن يتأنوا قليلا حتى يدرسوا المسألة وينظروا هذا الإجماع، حتى لا يخالف الإنسان الإجماع في فتواه، لأن مخالفة الإجماع أمر عظيم يا إخواني، ولا ينبغي للإنسان أن يفتي إلا إذا كان له سلف في المسألة. الإجماع 70 بعد 600: وأجمعوا على أن من حلف على أمر كاذبا أو متعمدا ألا كفارة عليه. أجمعوا على أنه من حلف على أمر كاذبا أو متعمدا، لكن أظن أن كلمة أو هنا، كلمة أو، قد تكون مقحمة والله أعلم، ويكون الإجماع: وأجمعوا على أن من حلف على أمر كاذبا متعمدا ألا كفارة عليه. وانفرد الشافعي فقال: يكفر وإنه آثم. الجمهور على أن الإنسان إذا حلف على شيء أنه لم له ما فعله وهو يعلم أنه كاذب، فهذا ليس يمين كفارة يكفر عنه، إنما هو يمين غموس يغمس بصاحبه في جهنم والعياذ بالله، أنه يمين كذب وزور، وليست له كفارة إلا التوبة والإقلاع عن الذنب وعدم العودة إلى هذا الذنب مرة أخرى. ولذلك فإن الإنسان ينبغي أن يتحرى في يمينه، وأن يعلم أن الكذب في اليمين كبيرة من الكبائر نهى عنها الإسلام، فليتقي الله كل رجل يتعمد الكذب. أما انفراد الشافعي رحمه الله فقال: يكفر وإنه آثم، فهذا مخالف للجمهور كما تعلم. الإجماع 71 بعد 600: وأجمعوا أن الحانف في يمينه بالخيار، إن شاء أطعمه وإن شاء كسى وإن شاء أعتق، أي ذلك فعله يجزيه. أي أن الإنسان إذا أقسم قال: والله لا أفعل الشيء الفلاني، ف ثم فعله، فهو مخير بين ثلاثة أشياء على التخير، ثم بعد ذلك إن لم يستطع هذه الثلاث فعليه صيام ثلاثة أيام على الترتيب. ودليل ذلك قول الله عز وجل عن الأيمان: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم كسوة عشرة مساكين أو تحرير رقبة، هذا على التخيير. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، أي أن الإنسان لا ينتقل من الإطعام إلى الصيام إلا إذا لم يستطع أن يطعم. والإطعام أيها الأحباب الكرام، قال بعض العلماء إما أن يأتي بعشرة مساكين يأكلون عنده وجبة واحدة ويكون هكذا كفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين، أو أن يخرج الطعام لهم سواء كان طعاما مطهيا أو غير مطهي. والعلماء يفتون الآن، علماؤنا حفظهم الله يفتون بأن كل مسكين يكفيه نصف كيلو من الأرز، فيكون العشرة مساكين خمسة كيلو من الأرز ومعهم اثنين كيلو من الإدام، اثنين كيلو بطاطس، اثنين كيلو لحم، اثنين كيلو عدس، اثنين كيلو سمك، مع خمسة كيلو من الأرز، وتقسم على عشرة مساكين على أسرة خمسة وأسرة خمسة، أسرة ستة وأسرة أربعة، وهكذا. الإجماع الثاني والسبعون بعد الستمائة، وأجمعوا على أن من وجبت عليه كفارة يمين فأعتق رقبة مؤمنة أن ذلك يجزي عنه، يعني الإنسان الذي حلف يمينا أو فعل شيئا عليه كفارة يمين فأعتق رقبة مؤمنة فأن هذا يجزي عنه. أما لو أعتق رقبة غير مؤمنة كأن تكون يهودية أو نصرانية ففي خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم يقول بأنها لا تجزيه وبعضهم يقول تجزيه. وأجمعوا على أن الواجب للطعام أو الكسوة أو الرقبة لا يجزيه إلا الصوم، لا يجزيه الصوم إذا حنث في يمينه. توقفنا لكي ننبه على مسألة الدورة الفقهية، كثير من الناس يسأل عنها كيف يشترك في الدورة الفقهية المجانية. الدورة الفقهية المجانية تدخل الموقع wahidbali.com أو تكتبها بالعربي على جوجل وحيد عبد السلام بالي بالعربي، وتدخل على الموقع ستجد الاشتراك، أيقونة مكتوب على الاشتراك في الدورة الفقهية المتقدمة، تضغط عليها تخرج لك استمارة، تعبئ هذه الاستمارة الاسم ورقم التلفون والإيميل إلى آخره، وتكتب موافق عليها. بعد 24 ساعة إن شاء الله تعالى تأتيك رسالة على الهاتف بأنك تم قبولك كطالب في هذه الدورة أو لم يتم قبولك فيها، على حسب المعلومات التي كتبتها أثناء اشتراكك. وهذه الدورة ستبدأ إن شاء الله بعد 4 أسابيع أو 5 أسابيع، لأنها دورة فقهية متقدمة، يعني بتدرس الفقه على مستوى عالي شوية. كتاب اسمه كتاب كشاف القناع للإمام البهوتي رحمه الله، درسه 6 مشايخ في 6 أشهر تكون قد انتهيت من الفقه. ولأن كثيرا من الإخوة الذين بدأوا يشتركون ليست لديهم أرضية في الفقه، فعملنا الآن حاجة اسمها الدورة التمهيدية لمدة 1 شهر تدرس الفقه كله. ما عليك إلا أن تشتري كتاب بداية المتفقه ومتن بسيط، وهذا الكتاب يشرح الآن في الدورة التمهيدية عقب الغرفة الصوتية في الموقع. تدخل الموقع، موقع وحيد عبد السلام بالي بالعربي، وتدخل الموقع تجد الغرفة الصوتية، تضغط على الغرفة الصوتية يخرج لك شريط صوتي يوضح لك كيف تسطب وتثبت هذه الغرفة على كمبيوترك. فإذا ثبتتها وجعلت لها أيقونة تدخل على الغرفة الصوتية تجد الدروس وتبث مباشرة يوم الأحد والثلاثاء والخميس من بعد الفجر بتوقيت مصر من الساعة 5 بتوقيت مصر فجرا إلى الساعة 7، ساعتان في اليوم الأحد والثلاثاء والخميس. الشيخ يشرح كتاب بداية المتفقه، يعطيك المتن ودليله، المتن ودليله، ويوضح لك الحكم الفقهي حتى تستطيع من خلال هذه الدورة الفقهية التمهيدية أن تفهم الفقه بشكل مبسط. تستطيع حينئذ أول ما نبدأ الدورة الفقهية المتقدمة التي سجلت فيها تدخل فيها وتتفوق إن شاء الله تعالى. وسوف نتكلم بعد ذلك، بعد ما تشترك إن شاء الله سوف يكون لنا لقاء عام مباشر عن كيفية هذه الدورة. والدورة هذه موجودة عندنا في المسجد، ستبدأ إن شاء الله يومين في الأسبوع، الأربع والخميس، من العصر إلى العشاء. كما ذكرت لكم 6 من العلماء من الفقهاء سيدرسون هذه الدورة، ومن لم يستطع أن يحضر الدورة في المسجد، في مكان طبعا للنساء ومكان للرجال، من لم يستطع فاستأجرنا غرفة صوتية على الإنترنت، يصلك الدرس مباشر وانت جالس في بيتك أو في دولتك أو في مدينتك. وإذا أردت أن تستفسر عن شيء تكتب على التكست ويأتينا السؤال والشيخ سيجيبك على السؤال إن شاء الله تعالى في الحال. ويكون هناك أسئلة للواجب تأخذها أيضا وترسل الواجب على الإيميل المخصص لها على الموقع، إيميل الدورة. وأفضل إجابات في كل درس إن شاء الله سوف يكون لهم هدايا إن شاء الله تعالى. كل هذا التفاعل لكي نصل بشباب المسلمين إلى تعلم الفقه الصحيح المبني على الكتاب والسنة، ليتعلم الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية من الكتاب وصحيح السنة. نأتي إلى الإجماع 74 بعد 600، وأجمع أن من حلف، الإجماع 73 بعد 600، وأجمع أن الحالف الواجد للإطعام أو الكسوة أو الرقبة لا يجزئه الصوم إذا حنث في يمينه. يعني لو أنك تستطيع أن تطعم 10 مساكين، يعني تمتلك، تستطيع أن تخرج مثلا 5 كيلو أرز و2 كيلو بطاطس، فلا يجوز لك أن تصوم 3 أيام. ولو صمت 3 أيام لا يجزيك، لابد أن تطعم 10 مساكين لأنك قادر على الإطعام. أو ممكن 10 مساكين 10 وجبات، 10 سندوتشات توزعهم على 10 مساكين، 10 وجبات مغلفة على 10 مساكين وتنتهي القضية. الإجماع الخامس، الإجماع 74 بعد 600، وأجمع أن من حلف أن لا يأكل طعاما ولا يشرب شرابا فذاق شيئا من ذلك ولم يدخل حلقه أنه لا يحنث. يعني لو أقسم بالله لن يأكل هذا الطعام ثم ذاقه على لسانه، هل حنث أم لم يحنث؟ لم يحنث، لأن الذوق لا يسمى أكلا، وهو لم يحلف على الذوق وإنما حلف على الأكل ولم يأكل، فيمينه لم يقع، يعني لم يحنث في يمينه. الإجماع 75 بعد 600، وأجمعوا على أن الرجل إذا حلف ألا يتكلم فتكلم بأي لغة كانت يحنث. لو أن رجلا أقسم بالله لن يتكلم لمدة ساعة ثم تكلم بالإنجليزية أو بالفرنسية أو بالألمانية أو بالعربية أو بغير لغته فإنه يحنث، لأن هذا الكلام بهذه اللغة يسمى كلاما، وهو قد حلف ألا يتكلم نهائيا، إذن عليه الصمت والسكوت هذه المدة، فإن تكلم عليه أن يكفر عن يمينه. الإجماع 76 بعد 600، وأجمع أن كل من قال إن شفى الله عليلي، يعني مريضي، إن شفى الله عليلي أو قدم غائبي أو ما أشبه ذلك فعلي من الصوم كذا أو ومن الصلاة كذا، فكان ما قال أن عليه الوفاء بنذره. لو قال رجل لو شفى الله ولدي لأصومن كل شهر 3 أيام، فشفى الله ولده، إذن عليه أن يصوم كل شهر 3 أيام. لو قال رجل لو نجح ولدي في هذا الاختبار لأصلين لله 20 ركعة، فنجح ولده يجب عليه أن يصلي 20 ركعة، وهكذا، لأنه نذر معلق فيجب عليه أن يفي بالنذر إذا أكرمه الله عز وجل. وإن كان هذا النذر المعلق يقول العلماء هو نذر مكروه، لأنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النذر المعلق: إنما يستخرج به من البخيل، أي أنك تعامل الله عز وجل بالند والمثلية، إن شفى مريضي سأتصدق، وإن لم يشفي لن أتصدق، إن نجح ولدي سأصلي نوافل، وإن لم ينجح لن أصلي. لا ينبغي أن تعامل الله عز وجل بهذا، فنعم الله عز وجل عليك عظيمة، وإنما تقول لله علي شكرا صيام 3 أيام بعدما ينجح ولدك، لله علي شكرا أن أصلي 50 ركعة وهكذا. لكن تعليق النذر على الفعل مكروه عند جمهور العلماء، لكن إذا فعلت وجب عليك أن تفي بالنذر. ثم يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله: الكتاب 49، كتاب أحكام السراق أي اللصوص. الإجماع 76 بعد 600، وأجمعوا على أنه من سرق عبدا صغيرا من الحرز أن عليه القطع. من سرق عبدا صغيرا من الحرز، طفل صغير عبد، فسرقه الرجل من بيته أو من بيت أهله، فهذا العبد هو في الحقيقة مال، لأنه يمكن أن يبيعه، فهو سلعة تباع وتشرى، ولذلك يأخذ حكم السرقة، فعليه قطع اليد. وأنتم تعلمون أن من سرق أكثر من ربع دينار فإن حكمه الشرعي أن تقطع يده اليمنى من الكوع، من المفصل بعد الكف، من هنا تقطع اليد، من هنا أمام الناس، أمام مجتمع من الناس، أن فلانا تسلل إلى بيت فلان وسرق مبلغا من المال، وثبت ذلك بالشهود أو بالإقرار أو نحو ذلك، يؤتى على مجمع من الناس وتقطع يده. وفي فائدة قطع اليد، وفي قطع اليد عدة فوائد. الفائدة الأولى أنه كلما دخل مكانا وقد قطعت يده اليمنى من الكف من هنا، عرف الناس أنه لص فحذروه. الأمر الثاني أنه ستقطع يده أمام الناس، فكل من تسول له نفسه أن يسرق سيرتدع عن السرقة. الأمر الثالث أنه تطبيق لشرع الله عز وجل، فهو عبادة نتقرب بها إلى الله. الأمر الرابع بأن إقامة الحدود الشرعية تردع أصحاب الجرائم، فمن حاول أن يسرق وعلم أنه إن قبض عليه ستقطع يده لن يسرق، لكن يمكن أن يسرق مثلا 100,000 ويقول إذا قبض عليه ستعمل له قضية، ويأتي بمحامي أو نحو ذلك يعطيه 10,000 أو 20,000 ويدفع بعض الرشوة، فيأخذ شهر أو شهرين سجن ثم يخرج. إذن سيسرق مرة ومرتين وثلاثة، لأنه يعرف أن القضية قضية مال ونحو ذلك. ولذلك انتشرت الجريمة في البلاد التي لا تطبق شرع الله عز وجل، وقلت الجريمة جدا في البلاد التي تطبق شرع الله تبارك وتعالى. وإن كان شرع الله ليس قاصرا على الحدود، فالحدود باب من أبواب الفقه الطويل العريض، فتطبيق شرع الله عز وجل، تطبيق شرع الله في العبادات، تطبيق شرع الله في البيوع، في الكفالة، في الحوالة، في الشركات، تطبيق شرع الله في الإيجارات، تطبيق شرع الله عز وجل في المعاملات، في الزواج، في الطلاق، في الرجعة، في الإيلاء، تطبيق شرع الله في الميراث، تطبيق شرع الله عز وجل في الإنفاق على الأبناء، في الجوار، تطبيق شرع الله في الأخلاق، تطبيق شرع الله في السلوكيات العامة، تطبيق شرع الله عز وجل في الجنايات، في كل أمور الدنيا جاء حكم شرعي من الله تبارك وتعالى. لو طبقناه سعدنا في الدنيا والآخرة، وقلت الجريمة جدا وانتشرت السعادة وأمن الناس على أموالهم. الإجماع 78 بعد 600، وأجمعوا أن القطع إنما يجب على من سرق ما يجب فيه قطع من الحرز. إذن هنا شرطان للقطع: أولا أن يبلغ النصاب، المسروق يبلغ المسروق النصاب، ثانيا أن يسرق من الحرز، يعني يسرقه من بيته، يفتح صندوقا ويأخذه، يمد يده في جيبه ويسرق. لكن لو أنه رأى مبلغا من المال وقع من إنسان فأخذه، فإن هذا لا تقطع يده، لأن هذا لا يسمى لا تسمى سرقة، وإن لم وإن كان هذا حرام لا يجوز، يجب أن يعطيه لصاحبه، لكن هذا لا تقطع يده. وانفرض الحسن البصري فقال في من جمع متاع البيت عليه القطع، وروايات أخرى عنه مثل الجميع. هو لم يخرج من البيت، فالراجح أنه ليس عليه مثل الجميع. طب معنا اتصال، تفضل أخونا إبراهيم من مصر، تفضل أخي الكريم. أخ إبراهيم تفضل.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا سمعت يا شيخ، أنا كان عندي بس استفسار يعني.
تفضل.
أنا بعد إذن حضرتك كان عندي استفسار كده، كنت عايز أسأل عن حاجة يعني. دلوقتي أنا بعت، أنا كان من قيمة 3 سنين أنا اشتريت طيارة من واحد يعني، وكانت رخصة الطيارة كانت منتهية، فهو قال أنا هجدد لك الرخصة.
ارفع صوتك شوية.
المهم إن هو قبل ما اشتريها منه يعني بيومين جدد لمدة 3 سنين، وبعد سنة ونص بعت العربية. أنا كنت شايف على أي حاجة. النهاردة الناس اللي اشتروها مني اكتشفوا إن العربية دي متغير فيها أرقام في الشاسيه وفيها لخبطة في المرور، فالناس لما جم يرخصوها العربية اتسحبت منهم ودخلت حضانة يعني، وما أعتقد مش هتقدر تاني. فهل انا بقى مذنب في حقهم كده؟ انا مشيت عربيه اشتريتها بورق رسمي، ورق سليم ورخصه قريه، ولما بعتها في عربيه سليمه، فهل دلوقتي هم لهم حق عندي انا؟
يعني هم اتضح لهم ان السياره فيها لعب في الشاسيه وفيها تزوير في ارقام ونحو ذلك. نقول لاخينا الاخ ابراهيم بارك الله فيك، نعم يطالبونك بذلك، وأنت تطالب الذي باع لك السيارة بذلك حتى تصل إلى صاحب الجريمة الذي صنع مثل هذه الأشياء، فهو الذي يتحمل الخسارة كاملة لأنه هو المتسبب في ذلك، والله أعلم. أخونا خالد من مصر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخنا
مرحبا،
ربنا يبارك في عمرك.
الله يحفظك،
ربنا يعزك رب.
بارك الله.
والله بعد إذن حضرتك كانت في مسألة، بس سامحني حضرتك كنت عايز من حضرتك بس تفصيل فيها بالله عليك.
تفضل.
بالنسبه انا اصلا شغال في شركه تامين، تاخد بال حضرتك.
نعم.
وبعدين يعني علمت ان التامين حرام. نعم. مع العلم ان انا بسمع دايما فتاوى بتجيز تامينات اجتماعيه اللي هي تامينات المعاش.
نعم.
وانا حتى يعني على النت بحثت في الامر وكده، فوجدت حتى ان في ناس بتقول ان التامين هو التامينات بالظبط، بحيث ان ده بيندفع اقساط ثابته كل شهر، مبالغ ثابته كل شهر.
نعم.
وفي مقابلها ان الموظف او اللي مشترك في التامينات الاجتماعيه بياخد معاش او مبلغ في وقت معين. وهي دي نفس فكره التامين بالظبط، ان بندفع اقساط شهريه، وبرضه اللي مشترك بياخد مبلغ او في على صوره معاش او كده في وقت معين يعني. ف يعني ليه حضرتك دي حلال ودي حرام، او العلماء بيفتوا بحرمه
الاستاذ
دي.
خالد بارك الله فيك، انت شغال في التامينات الاجتماعيه الحكوميه أم في شركة تأمين خاصة؟
لا، في شركة تأمين حكومية.
حكومية؟
آه.
يعني شركة تأمين دي بتأمن على الناس إجباري ولا اختياري؟
لا اختياري.
اختياري، يبقى شركة خاصة.
لا، يا شركة تبع الحكومة يعني، قطاع عام يعني.
يعني هذه الشركة، شركة تأمين دي بتقول للناس أمنوا على أنفسكم اختياري، غير التأمينات الاجتماعية اللي بيقتطعوا جزءا من الراتب إجباريا من كل موظف. خدت بال حضرتك؟ أنت ما زلت معي ولا رحت؟ رحت. طيب أنت معي يا أخ خالد؟
أنا مستمع حضرتك يا شيخ. الله
أقول لحضرتك فيه شركة تأمين اختياري، يعني تعرض على الناس أن يؤمنوا على أنفسهم، تأمين على الحياة، أو يؤمنوا على سياراتهم أو بيوتهم باختياري، هذه لا حكم. وهناك التأمين الإجباري، الإنسان لو فتح محل أو نحو ذلك أو الوظيفة، فالحكومة تأخذ منه إجباريا قسطا معينا من الراتب حتى إذا انتهى من المعاش تعطيه مبلغا. أنت شغال تبع الحكومة ولا تبع الشركات الاختيارية؟ في هذه الحالة أنا أفصل لك القضيتين يا شيخ خالد. أقول لأخينا خالد، الأصل في التأمين يا أخوانا الحرمة، عقد التأمين عموما حرام. ليه حرام؟ لأن العلماء يقولون بأنه عقد قمار، عقد قمار ميسر يعني. يعني ايه ميسر؟ يعني في واحد يربح واحد يخسر. يعني مثلا انت الان تعرض على انسان تقول له تعالى امن على حياتك. يعني امن على حياتك؟ ادفع كل شهر مثلا 20 جنيها، واذا بلغت مثلا 60 سنة سوف نعطيك 70,000 جنيه، أو لو مت بعد سنة أو اثنين من التأمين سنعطيك مثلا 20,000 جنيه. جميل جميل. فالرجل بدأ يدفع كل شهر 20 جنيه 20، بعد سنتين دفع مثلا حوالي 1,000 جنيه أو 2,000، بعد سنتين توفي في حادث، تقوم شركة التأمين بإعطاء 20,000. السؤال الآن، هو دفع 2,002 وأخذ 20,000، 18,000 من أين أتته؟ هل عمل بها؟ هل تاجر بها؟ لم يتاجر ولم يعمل بها، من أين أتته؟ هذا ما ربح أو مكسب ليس حلالا، أكل أموال الناس بالباطل. شركة التأمين لم تعطيه من عندها، وإنما أخذت من المؤمنين الآخرين من أموالهم ووضعت له. جميل؟ ده أمر. الأمر الثاني في أن هذا قمار اللي ممكن يدفع طيلة حياته ولا يحدث له ولا حادث، فهم يأخذون هذه الأموال يستفيدون منها. الأمر الثالث أنهم يأخذون تأمينات من هذا وهذا وهذا، يلمون مثلا 10 مليون في الشهر ويضعونهم في البنوك الربوية، ومن خرج عن المعاش أو حدث له حادث يأخذون من الفوائد الربوية لهذه الأموال ويعطون لهؤلاء القوم الذين تحدث لهم حوادث. إذن التأمين على الحياة فيه قمار، فيه ميسر، فيه ربا. جميل؟ طيب، دي الشركات الاختيارية. طيب الشركات الإجبارية، نقول الحكومات بتقتطع جزءا من راتب الإنسان، تأخذ مثلا 10 جنيهات مثلا من كل راتب، فإذا خرج الرجل عن المعاش تعطيه مبلغا معينا، هب أنها اقتطعت منه 5,000 وتوفي بعدها فأعطته 10,000 أو 20,000. 15,000 للزيادة منين؟ هذه عبارة عن مساعدة من الحكومة لرعاياه فليست ربا. مساعدة من الحكومة لرعاياه فليست ربا، لأن ممكن الحكومة تعطوله 20,000 دون أن يدفع، لأن حكومة مؤسسة دولة ترعى رعاياه. لكن الشركات الثانية هذه شركات خاصة مؤسسة مساهمين ومؤسسين لشركة بتجرب الأموال، فهذه الشركات الخاصة أخي الكريم هذه شركات قمار لا يجوز العمل فيها، لكن الحكومة يجوز العمل فيها لأنها تأمينات اجتماعية، تأمينات على الناس. تقول هذه شركات حكومة، لا هي مرخصة تبع الحكومة لكن ليست شركات حكومة، تدخل عن طريق النقابات وعن طريق كذا وكذا لكي تأخذ أكبر قدر ممكن، تجتذب أكبر قدر ممكن. فنحن نقول إذا كان التأمين إجباريا فالأخ يأمن على نفسه دفعا للضرر، وإذا كان اختياريا لا يفعل. معنا الأخت أم أحمد من مصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضل حضرتك بالنسبة لسنة الوضوء، يعني المفروض أن بعد ما بتوضى في أي وقت في ركعتين سنة الوضوء، احيانا يجي الوقت ده في الاوقات المكروهه، زي مثلا بعد الفجر مباشره ممكن الواحد ينقض وضوءه وبعدين يتوضى وعايز اصلي مثلا ركعتين بعد العصر او كده، ليه الاوقات المكروهه يعني. في الحاله دي ينفع اصلي سنه الوضوء ولا اتوضى وبس وما اصليش؟
جميل. اختنا الاخت ام احمد بارك الله فيها تسال عن صلاة سنة الوضوء في وقت الكراهة. اختلف العلماء في ذلك، فبعض العلماء قال لا يصلي وبعض العلماء قالوا يصلي. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الفجر حتى تشرق الشمس. قال العلماء النهي في هذه الأوقات النهي عن الصلاة أو النفل المطلق، أما نفل ذوات الأسباب كتحية المسجد وسنة الوضوء ونحو ذلك فهذا مستثنى، لأنه يصليه لسبب ولا يتعمد التعبد في هذا الوقت، ولذلك لو دخل الإنسان المسجد في هذا الوقت فعليه أن يصلي، كما أن الإنسان يدخل والإمام على المنبر يخطب ويصلي ركعتين، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. فهذا الوقت مكروه الصلاة فيه إلا لذوات الأسباب. نعم. الأخ سليمان من ليبيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
خير يا شيخ، شن حالك؟
أهلا ومرحبا بكم.
عندي سؤالين يا شيخ بالله.
تفضل.
السؤال الأول للشيخ، في إحدى الفضائيات سمعنا أحد الشيوخ يقول العملية التصلي على الصحب، اللهم صلي على محمد وآل محمد وصحبه، دخول الأصحاب في التصلية بدعة، فهل هذا الكلام يعني حقيقة أو لا؟
دخول إيش؟
دخول الصحابة في السلام، لما نقول اللهم صلي على محمد وآل محمد وصحبه.
يقصد دخول هذا في إذا صلى الإنسان داخل الصلاة ولا خارج الصلاة؟
خارج الصلاة، ده له بدعة يعني، حتى خارج الصلاة.
طيب،
والسؤال الثاني يا شيخ، عندي قريبي عنده قطعة طرد معي يا شيخ الله.
اي نعم، قريبك
عنده قطعة ارض طلعت له، وانا نوبت معاه يا شيخ، بس قطعة الارض مش متأكد انها حلال 100%.
كيف قطعة الارض مش مكفية؟ ايش قطع الاتصال؟ طيب على كل حال نجيب اخانا سليمان من ليبيا على سؤاله، ثم ناخذ اخانا خالد. نقول لأخينا سليمان، عملية دخول الصحابة اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، يقول كلمة صحبه هذه بدعة. لا، ليس صحيح، هذا ليست بدعة، بل إن الصحابة نزل الترضي عنهم في القرآن، رضي الله عنهم ورضوا عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صل على آل أبي على آل أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى. فالصلاة على الصحابة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وثابتة في القرآن الكريم، لكن الذين ينكرون التردي على الصحابة والصلاة عليهم هم الشيعة، وهذا معروف، الشيعة الرافضة، ونحن نعلم أن الشيعة الرافضة يكفرون الصحابة أصلا إلا أربعة، وهذا مذهب باطل، بل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير هذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونه. أخونا خالد، تفضل يا أخ خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل أخ الكريم.
أنا اللي كنت سألت حضرتك من شوية على موضوع التأمين.
جميل.
طب بسرعة كده حضرتك، يعني حضرتك النمرة واحد بتنصحني أن أنا إن شاء الله أترك العمل ده.
أحسنت. نعم.
طيب في طلب تاني بقى من حضرتك. انا الفتره اللي اشتغلت فيها طبعا كنت شغال وما كانش ظن ان هي فيها حرمه، يعني ان كان زي ما انت حضرتك كده كنت مقتنع ان دي كانت زي دي، يعني انا كنت بشتغل وكنت كان ظن ان هي حلال ما كانش فيها حاجه. في الفتره اللي انا اشتغلت فيها ديت اعمل ايه في الفلوس اللي انا صرفتها يعني، ولو معايا مبلغ متعان مثلا من ايام ما كنت من الفتره اللي انا كنت شغال فيها اعمل فيه ايه؟ وجزاك الله خير.
جزاك مثل بركة. انا اولا وعليكم السلام ورحمه الله، انا اشجع اخانا خالد، ربنا يحفظه ويرعاه، وأحسبه من الذين يسمعون الحق فيتبعون أحسنه، أحسبه من الذين يستمعون الحق فيتبعون أحسنه، لأن الرجل يعمل في عمل، وقلما من يجد من الشباب العمل الآن، فلما علم أن هذا العمل محرم فقال بأنه سيتركه، جزاه الله خير، فأنا أشجع فيه ذلك وأشكره على ذلك، لكنه يسأل عن راتبه الذي تقاضاه في هذه المدة. أقول يا أخي الكريم، إذا تبت وأنبت إلى الله عز وجل وتركت هذا العمل صار المال الذي تقاضيته عن هذا العمل حلالا، لأن التوبة تجب ما قبلها وتمحو ما قبلها، وهذه الحرمة ليست حرمة عينية وإنما هي حرمة سببية، ومن هنا إذا تاب الإنسان وأقلع وأناب صار المال الذي في يده حلالا. وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وعليك وأن يرزقك رزقا حلالا ويبارك لك فيه. طيب، نرجع إلى الإجماع، الإجماع 79 بعد 600، وأجمعوا على أن من سرق من الفسطاط شيئا قيمته ما يقطع فيه اليد أن عليه القطع. ما هو الفسطاط؟ نحن نعلم أن من سرق من البيت تقطع يده لأن البيت حرز. طب من سرق من الخيمة؟ الفسطاط هو الخيمة، أناس وضع أشياء في الخيمة وأغلقوا الخيمة فدخل فسرقها ومضى، هل هذه سرقة وتقطع فيها اليد؟ نعم بالإجماع، لأن الخيمة تأخذ حكم اللي تأخذ حكم البيت. الإجماع 80 بعد 600، وأجمعوا أن المرأة إذا استعار الشيء ثم جحده ألا قطع عليه، وانفرد إسحاق فقال عليه القطع، وقال أحمد لا أعلم شيئا يدفعه، أي أن أحمد وإسحاق رحمهم الله يرون أن من استعار شيئا وجحده عليه القطع، لكن جمهور أهل العلم على أنه لا قطع عليه، والراجح هو كلام جمهور أهل العلم أن جحد العارية ليس قطعا. وحديث أن امرأة كانت تستعير المتاع حديث فيه كلام أو فيه مقال، والراجح أنها كانت تسرق لقوله قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما سرقت المرأة المخزومية لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، فقطع اليد يكون في السرقة ولا يكون في جحد العارية. الإجماع 81 بعد 600، وأجمعوا ألا قطع على المختلس، وانفرد إياس بن معاوية فقال أقطعه. المختلس هو الخائن الذي تعطيه مال فيرفض أن يعطيه لك، يسرق، الذي يجحد الأمانة، أو الذي يغش في البيع والشراء، الذي يعمل في الدولة ويأخذ بعض الأشياء ويخفيها ونحو ذلك، مختلس. هذا المختلس لا قطع عليه، وإنما هو خائن ويعزره القاضي بما يرى. الإجماع 82 بعد 600، وأجمع ألا قطع على الخائن، وهذه الخيانة مثل الاختلاس تماما، فيها إجماع أنه لا قطع عليه. الإجماع 83 بعد 600، وأجمعوا أن السارق إذا سرق مرات، يعني الخائن هذا من هو الخائن؟ الخائن أنت أعطيت مالا خلي هذا معك حتى أذهب إلى مكان فلان وآتي أعطيني، قال لم أخذ منك شيئا، هذا خائن لا تقطع يده، وإنما يعزره الحاكم بما يراه كما مر معنا. وأجمعوا أن السارق إذا سرق مرات إذا قدم إلى الحاكم في آخر السرقات أن قطع يده يجزئ من ذلك كله. هب أن إنسانا سرق مرة ولم يقبض عليه، وسرق مرة ثانية ثم قبض عليه بشهود وإقرار أنه سرق مرتين، هل يقطع يدين ولا تقطع يد واحدة؟ تقطع يد واحدة. لكن بعدما قطعت اليد الواحدة ثم بعد ذلك سرق وثبتت السرقة عليه تقطع اليد الثانية. طيب معنا اتصال، من؟ طيب تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذنك يا شيخ أسأل سؤال بس.
نعم تفضلي.
أنا جوزي نفسه يطلع الحج، يعني إن شاء الله عايز يقدم، فهو نفسه ياخدني معاه، فهو أمه ما حجتش بس هي عينة فلوس قالت عايز أطلع لها عمرة، وإله أخوات تانين معاها، معاها اتنين يعني، فهو بقول لهم نساعد أمنا مع الفلوس ديت ونطلعها حج معايا، فهي مش موافقة وهما مش موافقين، بقولوا مش معانا، فهل لو خدني يبقى كده يشيل ذنب إنه فضل أم فضلني أنا على أمه؟
طيب حاضر أجيبك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. الأخت الكريمة تسأل عن مسألة حج الأم واعتمار. نقول للأم الكريمة إذا كان عندها مال وتستطيع أن تحج به فالحج أولى من العمرة، فعليها أن تساعد ابنها وابنها يساعدها لكي تحج. لكن لو رفضت أن تحج بمالها وكان عندها مال يكفيها للحج فلا يأثم الولد إذا لم يحججها. لكن لو لم يكن عندها مال يكفيها للحج وكان ولدها يستطيع أن يحججها فهذا من باب البر، فعليه أن يحججها. أما بالنسبة للزوجة فلا يجب عليها أن يحججها أيضا، لأن حج الزوجة ليس واجبا على الزوج، وإنما هو من باب حسن العشرة للزوجة أن يحججها أيضا على حسابه الخاص. فنحن نرى أن يرضي أمه أولا ثم زوجته ثانيا. وأقول للزوجة الكريمة اعلمي أنه إذا بر أمه فأنه سيسعد وتسعدين معه، وإذا غضبت عليه أمه فقد يشقى وتشقين معه، فحاولي أن تعيني زوجك على بر أمه، وأنا أشعر أنك أخت ملتزمة ومستقيمة وتريد أن تعرف الحق، ثبتك الله على الحق وبارك فيك. يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله في الإجماع 84 بعد 600: وأجمعوا على أن قطع يد السارق يجب إذا شهد عليه بالسرقة شاهدان عدلان مسلمان حران. ووصف ما يجب فيه القطع ثم عاد أنه يقطع، أي أن السرقة تثبت بشهادة عدلين حرين بالغين. ووصف ما يجب فيه القطع، ما يجب فيه القطع يعني مبلغا كبيرا، الذي يجب فيه القطع هو ربع دينار، قيل 3 دراهم، وربع دينار من الذهب. وربع دينار من الذهب إذا قلنا بأن الدينار عيار 24 مثلا، الدينار عبارة عن 4 جرام وربع عيار 24، 4 جرام وربع من الذهب عيار 24. ننظر كم الأربعة جرام وربع دول كم، وربع الدينار كم يساوي بالدولار أو بالجنيه أو بالريال أو بالدينار أو نحو ذلك. أقل من هذا لا تقطع فيه اليد، أكثر من الربع دينار تقطع فيه اليد. ووصف ما يجب فيه القطع ثم عاد، يعني سرق المرة الأولى ثم عاد فسرق المرة الثانية، يقطع في الثانية ولا يقطع في الأولى إجماعا. لكن هل يقطع في الأولى؟ هناك خلاف بين أهل العلم، وإن كان الراجح أنه يقطع ولو مرة واحدة، لكن في خلاف. والإمام ابن المنذر اشترط على نفسه أن يذكر هنا الأشياء التي فيها إجماع. الإجماع 85 بعد 600: وأجمعوا على أن الشاهدين إذا شهدا على سارق ثم قطعت يده ثم جاء بآخر فقال هذا الذي سرق وقد أخطأنا، قد أخطأنا حينما شهدنا على الأول، قد أخطأنا بالأول، أنهما يغرمان دية اليد ولا تقبل شهادتهما على الثاني. هذه مسألة مهمة جدا، تصوير المسألة. جاء شاهدان وقال نشهد على هذا أنه هو الذي سرق مال فلان، فقطعت يده بناء على شهادته. ثم بعد شهر جاء نفس الشاهدين وقال لا، نحن أخطأنا في الشهادة، إنما الذي سرق هو فلان الثاني رجل آخر. فحينئذ يغرمان دية اليد، دية اليد تعرفون أنها نصف دية الرجل، الرجل ديته 100 ناقة، اليد ديتها 50 ناقة، إذن يغرمان دية اليد 50 ناقة. ثم لا تقبل شهادتهما على الثاني أنه سرق، لا تقطع يده. لماذا؟ لأنه ردت شهادتهما ولا يوثق فيهما، لأنهما أخطأ، وقد يكون أخطأ في الثاني أيضا. الإجماع 86 بعد 600: وأجمعوا على ألا قطع على العبد إذا سرق من مولاه. لو أن العبد سرق بعض أموال سيده ما يوجب القطع، يعني مبلغ كبير، فهذا العبد يعذر بما يراه الحاكم أو بما يراه سيده، لكن هل تقطع يده؟ لا تقطع يده. لماذا لا تقطع يده هنا؟ لأن هنا شبهة، والحدود تضرب الشبهات. قد يظن العبد أن له حق، أن له حقا في مال سيده، وأن له أن يسرق وله أن يأخذ، فهذه الشبهة تضرع عنه الحد، كما لو سرقت المرأة من مال زوجها لا تقطع يدها، تأثم ويعاقبها زوجها بما يرى، لكن لا تقطع يدها شرعا، لأنها قد يكون لها حق في هذه السرقة. هذا إذا سرقت المرأة فوق حاجتها، أما إذا كان الرجل بخيلا ولا يعطيها إنفاقات البيت، فأخذت من ورائي واشترت صابونا مثلا تغسل بها ثياب الرجل، أو اشترت شيئا تشتري لابنها طعاما أو لابنتها كذا، وزوجها معه المال ويبخل عليه، فحينئذ لا إثم عليها إذا أخذت الحاجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجة أبي سفيان حينما قالت له إن أبا سفيان رجل شحيح فلآخذ شيئا من ماله، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، تأخذ قدر الكفاية ولا تزد على ذلك. وهنا الإجماع 97، الإجماع 88، 87 بعد 600، وأجمعوا على أن السارق إذا قطع ووجد المتاع بعينه أن المتاع يرد على المسروق منه. يعني لو قطعنا يد السارق وجدنا السرقة التي أخذها يرد، ترد هذه السرقة على صاحبه، لا يقال بأنك قطعتم يدي إذا لا تأخذوا. يعني رجل سرق سيارة وشهد عليه اثنان وقطعت يده، ثم وجدنا السيارة عنده، هل يقال لا ترد السيارة خلاص قطع يده؟ لا، بل ترد السيارة إلى صاحبها لأن صاحب المال أولى به. والإجماع 88 بعد 600، وأجمعوا على أن المسلم إذا سرق من أخيه خمرا ألا قطع عليه. لو أن مسلما سرق من مسلم خمرا لا قطع عليه، لأن الخمر لا يجوز للمسلم أن يقتنيها أصلا ولا أن يتملكها. إذا سرقها مسلم وكسرها أو أراقها نحو ذلك فإن المسلم هذا لا تقطع يده، لأن الخمر غير محترمة، خلاف لو سرق سيارة أو سرق سلعة محترمة جائزة مباحة شرعا. الإجماع 89 بعد 600، وأجمعوا على تحريم الخمر، خمر محرم على المسلمين، سواء أكانت الخمر مصنوعة من الزبيب أو مصنوعة من التمر أو من القصب أو من السكريات أو من تركيبات معينة، فالخمر هي كل ما أسكر، فكل ما أسكر محرم، كل ما أسكر كثيره فقليله حرام، وكل مسكر خمر، فكل مسكر يطلق عليه اسم الخمر وهو حرام. والدليل على ذلك الآية، يقول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الإجماع 90 بعد 600، وأجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل. الفرائض يعني فرائض الصلاة والصيام ونحو ذلك، والأحكام الأحكام الشرعية تجب على المحتلم العاقل، يعني تجب على المسلم المحتلم يعني البالغ العاقل. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي روي بأسانيد فيها ضعف لكن الحديث حسن لغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمة الخطأ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. ما هو القلم المرفوع عن الصبي حتى يحتلم، يعني حتى يبلغ؟ هناك قلمان، قلم الحسنات وقلم السيئات. القلم المرفوع عن الصبي حتى يحتلم هو قلم السيئات فقط، لكن قلم الحسنات له، يعني لو أن الصبي الصغير حج به يكتب له حج، اعتمر به يكتب له اعتمار، تصدق قرأ قرآن يكتب له الأجر، يعني قلم الحسنات موجود على الصبي، لكن قلم السيئات هو الذي يرفع. السؤال، لماذا وضعوا هذا في أحكام المسروق؟ وضعوه لأن كأن ابن المنذر يشير إلى أن السارق إذا سرق وهو صبي صغير لم يحتلم لا تقطع يده، لأنه لا تجري عليه الأحكام. باقي إجماعان، الإجماع الأول وأجمعوا على أن الأحكام تجب على المرأة إذا تطهرت من الحيض وهي والرجل سواء في حكم الاحتلام. يعني البنت إذا حاضت فقد بلغت، إذا حاضت فقد بلغت تجري عليها الأحكام الشرعية كاملة، وكذلك الرجل إذا احتلم فقد بلغ تجري عليه الأحكام الشرعية. الإجماع الأخير وهو الإجماع 92 بعد 600، وأجمعوا أن أمر المحارب إلى السلطان، وإن قتل المحارب أخ امرئ أو أباه في حال المحاربة أن عفو طالب الدم لا يجوز في حال المحاربة. يعني لو أن إنسانا حارب جمع مجموعة من الناس قطاع الطريق وبدأ يحارب الدولة أو يحارب الناس وقتلوا رجلا، لا يجوز لواحد يقول أنا عفوت عن دم أخي، لا، لأن الحق الآن أصبح للدولة لأنه يحارب الدولة ويحارب المسلمين ويحارب جماعة المسلمين، فلا يجوز حينئذ العفو، إنما العفو بيد السلطان حينئذ، إما أن يقتلهم أو أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو أن يعفو إن وجد العفو جائزا. هنا نتوقف إن شاء الله تعالى، والحلقة القادمة إن شاء الله ستكون هي 39 بإذن الله تعالى، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا وأن يعلمنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.